الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مناسبة هذه الآية مع التي قبلها نظمه فيما نقل البقاعي بلفظ الدرر، وهو التفسير المتخصص في ذكر المناسبات وربط الآيات، سواء ربط الآيات مع بعضها بعضا أو ربط الصور مع بعضها بعضا. في القرآن من أوله إلى آخره نظم واحد، بكل سورة صلة بالتي بعدها وبالتي قبلها، ولكل آية صلة كذلك بالتي قبلها وبالتي بعدها. فمما ذكر البقاعي عن بعض علماء المغاربة وهو أبو الحسن الحارالي، وهذا من العمالقة الكبار الذين ألفوا في هذا المضمار ولم ينشر له كبير أثار إلا بعض الكتب اليسيرة طبعت حديثا في المغرب، قال: انتظمت هذه الآية في ختمها لهذا الخطاب بما مضى في أوله من قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال: فكانت البداية خاصة وكان الختم عاما. بدأ الخطاب عند ذكر أهل الكتاب ولا سيما يهود عليهم لعائن الله المتتابعات، فأمرهم الله عز وجل في بدايات الآيات في آية 42 من الصورة، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ثم انتظم الخطاب فختم الخطاب في الكلام عن يهود بهذه الآية. هذه الآية هي آخر ما له في سورة البقرة هي آخر ما له تعلق بيهود. فانتظم الخطاب، ولكن كان الخطاب الأول ظاهرا أنه خاص بيهود، وكان الخطاب الثاني هو عام. فقال الله عز وجل: إن الذين يكفرون، وذكر الأمر بصيغة فعل مضارع يكتمون، وفي هذا دلالة إلى أن هذا التهديد والوعيد قائم إلى يوم. قال: إن الذين يكتمون. وليس كل علم لا يكتم، قد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كتم العلم، فهنالك من العلوم ما تكتم، بل هنالك من الأشياء ينبغي ألا تبث بين العامة خاصة، كما قال علي كما في البخاري أيضا: حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فخطاب الناس فوق عقولهم، وخطابهم بالحجج العقلية والأمور الغامضة والدقيقة التي لا يفهمونها، فمن الحكمة أن يحاش العامة عن ذلك. وكذلك ما يمكن أن يذكر ليكون ذريعة لباطل، كما يقولون: حق يرد به باطل. ولذا يقول أنس بن مالك كما أسند تمام في كتابه مسند المقلين من الأمراء والسلاطين، يقول أنس بن مالك: لما التقى بي الحجاج فقال لي الحجاج: حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحدثته بحديث العرنيين، والعرنيون أقوام أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يمشوا مع راعي الإبل وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وكانوا مرضى فصحوا، ثم أخذوا الراعي فصلبوه وسملوا عينيه حتى مات، ثم سرقوا إبل الناقة، ثم سرقوا إبل الدولة، إبل بيت المال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأرسل من ورائهم، وفعل فيهم جميعا ما فعلوا في ذاك الوقت. يقول أنس: لما سألني الحجاج: حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: غاب عني كل حديث إلا حديث عرنه. ثم يقول: فما أعلم لنفسي ذنبا أعظم من أن حدثته بحديث عرني. صار عنده تداعي معاني، ولكن مثل هذا الحديث ما ينبغي أن يذكر الحجاج، مثل هذا الحديث ما ينبغي أن يذكر للحجاج. الشاهد أن الأصل في الدين أن يكون عمليا، فمن احتاج لأمر يتقرب فيه لربه من عمل فلا يجوز لأحد أن يكتمه البتة، والواجب على من تعلم أن يعلم. وقد أخذ الله عز وجل العهد على كل من أوتي الكتاب وعلى كل من أعطي هذه النعمة، وهي نعمة ما بعدها من نعمة، وهي النعمة التي خص الله بها أنبياء وأصفياء وأولياء، وهي العلم. فالله عز وجل أخذ عليهم العهد بأن يبذلوه ولا يكتموه، وأن ينشروه ولا يطغوه، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذ الله الميثاق على من آتاهم الله الكتاب. تأمل معي الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، لم يقل أخذ الله الميثاق من الذين أوتوا الكتاب، قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. فهذا الميثاق لا ينفك عنه أبدا، ميثاق الذين، أضيف الميثاق إليهم بماذا يفعلون؟ قال: أن يبينوه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ الله العهد على المعلم أن يعلم. فقبل أن يأخذ الله العهد على المتعلم أن يتعلم، أخذ الله تعالى العهد على المعلم أن يعلم، وعلى من آتاه الله علما أن يبذله ولا يكتمه، وأن ينشره. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. فالتهديد والوعيد كان على ما أنزل الله عز وجل من الوحي. أما الحجج العقلية والبراهين النظرية والمسائل الفلسفية فإن تعلمها الإنسان فليس واجبا عليه أن يبذلها إلا إن كان الشر لا ينحسم إلا بذلك. ولذا أقبلت ثلة من الربانيين فتعلموا هذه العلوم ليوقفوا الباطل وليحاجزوا أهله وليعروا الباطل كما يقولون أدانوه من خلال تقريراتهم وحججهم. من كتب البينات الدالة على الرسالات والأخبار الدالة على صدق النبيين والأحكام الهادية إلى الصراط المستقيم فقد كتم العلم الذي أوجب الله عز وجل أن ينشر، ولا سيما حينما تكون هنالك حاجة للبيان فإنه مع الحاجة للبيان يحرم الكتمان. إن الذين يكتمون، جاء الخبر مؤكدا بإن، إن الذين جاء إن الذين يكتمون ما أنزلنا. تأمل معي ما قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ما قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا. نحن الذين تولينا الإنزال، فالذي يكتم فإنما يضر نفسه، فكما أننا أنزلنا فإننا راعينا ما أنزلنا وأوجبنا على من علمنا أن ينشر وأن يعلم وأن يبين. فالفضل في العلم النشر إنما هو لمن استمعه ولمن أخذه ولمن حفظه ووعيه وعمل به، فليس فضل للعالم أن يعلم، وإنما الفضل على المتعلم أن تعلم. فإن العالم إن علم وبين فإنما هو يقوم بفريضة أوجبها الله تعالى عليه، فليس له في صنيعه فضل، وإنما هو يصنع العدل، وإنما هو يفعل واجبا أوجبه الله تعالى عليه. فالفضل في العلم إنما يكون في من جلس في حلقات العلماء وفي من جلس وتعلم وعمل ونشر. فالفضل للمستمع الواعي الذي يقبل بقلبه لتستجيب أحكامه لما يسمع كلام العلماء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، البينات جمع بينة، والبينة هي إن تجرد الإنسان عن هواه فإنها تغنيه وتكفيه عما سواه. إن أراد أن يعرف الحق، من أراد أن يعرف الحق فالبينة الأمر الظاهر البين من البيان الذي يغني ويكفي عن سواه عما سواه، شريطة أن يتجرد الإنسان عن هواه وأن يستجيب لداعي مولاه. فمن كان مقبلا على الله متعلقا قلبه باليوم الآخر ممتثلا أوامره بعيدا عن الهوى حريصا على التقوى فالبينة لا تحتاج إلى شيء آخر، فهي واضحة جلية. القرآن الكريم حوى أصل الخير، وما يجوز للعبد ولا سيما لطالب العلم وهو يترقى سنام العلم ويريد أن يرتفع فيه وأن ينال نصيبا وحظا وافرا منه، لا يجوز له ألا يقبل على الكتاب وألا يتعلم القرآن، فإن القرآن منبع العلوم وأصل العلوم. إذن الآية العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليست لها سبب، وقوله العالية إنما قاله وقوله حق، وقول السلف في التفسير الأصل فيه أنه قائم على خلاف التنوع لا على خلاف التضاد، فأقوال السلف في التفسير مختلفة غير مختلفة، وكل منهم عبر عن الحقيقة بكلمات متنوعة والحقيقة تشمل ذلك. وعلى هذا نهج ابن جرير لما أسند عن السلف ثم ذكر الاختيار فسلك في اختياراته كلمات عامة جمع فيها جميع ما أسند عما ورد عن السلف رحمه الله تعالى. يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الهدى هو الدال على الصراط المستقيم، الصراط المعنوي في الدنيا والصراط الحسي في الآخرة. إذن أنزل الله عز وجل بينات واضحات دلالات علامات من أراد الحق وجدها في الكتاب. طبعا يراد بالكتاب القرآن والسنة، الكتاب لما يذكر يراد به الكتاب والسنة. ولذا عدل عن ذكر القرآن فقال الكتاب، وهذا نص عليه ابن القيم لما شرح كتاب عمر بن الخطاب لابن موسى الأشعري، واستقرأ كلمة الكتاب في كلمات السلف وفيما ورد في القرآن من كتاب، فتبين له أن الفرق لما يذكر القرآن ويذكر الكتاب فيكون الكتاب يراد به الكتاب والسنة بخلاف ذكر القرآن فحسب. وكذلك من أسرار العلول عن ذكر القرآن إلى الكتاب في الآيات فيما يبدو لي والله تعالى أعلم، لما قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أن المكتوب أمر ثابت بخلاف المقروء، فالحق والبينات والهدى ثابتة ولو كتمها من أوجب الله عليهم بذلها، فهي موجودة محفوظة مرقومة مرقومة في كتاب. ثم قال من بعد ما بيناه للناس، قال قبلها من بعد ما بيناه للناس، إذن أي البينات والهدى للناس جمع محلى بالألف واللام، وهذا يفيد إيش؟ في العموم، الناس جميع الخلق. فالله بين الكتاب، بين ما أنزل للناس وجعله قسمين، جعله بينات أدلة وبراهين، وجعله هدى، وجعله هدى. فالقرآن إما أخبار وإما أوامر ونواهي، إما أوامر تفعل ونواهي تجتنب وإما أخبار. فالأخبار هي البينات، هي الأدلة والبراهين، والأوامر والنواهي هي الهدى، الأوامر والنواهي هي الهدى. القرآن يشتمل على بينات وعلى هدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، وإنما كان هذا البيان من أجل الناس، من أجل أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، من أجل تحقيق التوحيد، من أجل أن يحققوا العبودية لله سبحانه. قال من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الآيات لا شك أنها في سياقها تتضمن اليهود، إذ هي خاتمة الكلام عن اليهود، كما أن بدأت الآيات قبل ذكر اليهود في الباب نفسه وفي المعنى نفسه. ولا شك أن كتمان العلم وكتمان الهدى والبينات هي جريمة وكبيرة وظلم للنفس والمجتمع والناس، بل هي في الحقيقة ظلم حتى للحيوان. ولذا الحيوان الحيتان في البحر والنمل في الجحر يستغفر لمعلمي الناس الخير للرحمة يعلمون الناس الرحمة، والحيوانات يصيبهم آثار ما يعلم الربانيون، فمدار علم الربانيين الرحمة. فإذا كتم هؤلاء هذه الرحمة فإن اللعنة أيضا تصيبه، لعنة تصيب من كتم. فالأمر خطير، الأمر ليس بسهل، الأمر ليس بسهل. إذا العلماء رحمهم الله تعالى بذلوا جهود عظيمة، وخشي كثير منهم في مواطن دقيقة، خشي كثير منهم في مواطن تستغرب، لكن العالم اليقظ صاحب القلب الذي يخاف الله عز وجل كانت له مواقف مشرفة، وكانت هذه الآية سببا لأن تكون شعارا بحياة هؤلاء. حدثني بعض التلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول، وكان معروفا بتقواه ومعروفا بأنه بحر في العلم، وكان رحمه الله تعالى يقول: ما من أحد له قول في آية إلا وأنا أحفظه. يعني لا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره ما من قول في آية إلا وهو أحفظه. وقد سمعت بعض أشرطته بتفسير بعض الآيات يكاد يذهب الإنسان ويكاد أن يستغرب يعني بمثل هذه الحافظة وهذه الذات. يحدثني بعض تلاميذه قد كنا في الامتحان في الجامع الإسلامي، فكنا نسأل الشيخ عن سؤال الامتحان، الشيخ يجيب، طالب يسأل الأستاذ فالأستاذ يجيب أمام الطلبة: يا شيخ جواب السؤال كذا إيش هو؟ فيجيب. فلما كان يلام كان يذكر الآية. لا يجوز أن أكتب علما، لا يجوز لي أن لا أجيب على السؤال. فكان يذكر الآية، كان يخاف، فأعفوه من هذه المهمة، ارتحى منها بالكلية رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. فإذا الواجب على من تعلم أن يبذل وأن يعلم، ولا يجوز له أن يكتم، لا يجوز له أن يكتم. وإن جاز الكتمان فالكتمان له ضوابط وليس له، ليس هو الأصل. الكتمان جاء وهو بالبخاري في جواز الكتمان، الكتمان في المسائل التي لا ينبني عليها عمل، الكتمان في المسائل التي لم تقع، الكتمان في المسائل التي لا تلزم، في المسائل الفلسفية والمسائل الصعبة والعويصة التي يخوض فيها العامة، هذا ليست هذا كتمان هذا العلم، كتمان هذا النوع من العلوم مشروع وليس منه. أما الأصل فليس هو الكتمان. هذه الآية أتعبت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم بحديث واحد. وذكر هذه الآية التي تليها، كان يقول، يقول الناس أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة من حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أحب أن يتكلم الناس في هذا، لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم بحديث. إذن ماذا نستفيد من فهم أبي هريرة؟ نستفيد من فهم أبي هريرة أن الآية ليست خاصة في حق من كتم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنزلت في الكتب السابقة، فليست الآية خاصة فيه، وإنما الآية عامة تشمل كل كتمان. فالآية تشمل فيها تهديد ووعيد لكل من كتم علما وهداية، كل من كتم علما وهداية فإنما هو خاضع، وإنما تشمله هذه الآية. ولذا العبرة كما يقول المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأسند الشارح حديث أبي هريرة وله شواهد حديث حسن: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. في رواية من سئل عن علم عنده، في رواية من سئل عن علم يعلمه، من سئل عن علم عنده، من سئل عن علم يعلمه. ولذا قالوا كل شيء إن أنفقت منه فإنه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. ولذا قالوا من علم بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما يعلم عمل فنشر العلم، فمن بركة هذا النشر وهذا العمل يورث الله عز وجل الإنسان علم ما لم يكن يعلم. فإذا نشر العلم له بركات. ولذا العلماء يقولون أن المتعلم إن بدأ في العلم فيحرم عليه شرعا أن يترك الطلب، ويجب عليه أن يبقى ثابتا على الطلب إلى يوم الدين، لأن الطالب أخذ نصيبا من العلم، فإن أخذ نصيبا من العلم فالواجب عليه أن يعلمه وأن يبذله، والواجب عليه أن يكون كالجندي المرابط على الثغور. فالجنود المرابطون على الثغور يحفظون ويحرسون العباد والبلاد، والعلماء يحفظون ويحرسون الفضيلة والأخلاق والعقيدة والحق والدين. وما أوتي الناس في دينهم إلا بسبب عدم وجود من هم قائمون على حراسة الفضيلة والعقيدة والأخلاق، ولم نرى الناس القدوات، ولم يروا بذل العلم والصدق في البذل والثبات عليه. فإن رأى الناس ذلك فالناس لا يتربون بالجملة إلا الآحاد منهم إلا بالقدوات، وإلا أن يروا أهل الدين وأهل العلم، ويظهر ذلك في من خلال مجالسهم في التعليم. ولذا قيام الدين قائم على موضوع التعليم. إذا قال سفيان صنفان: إذا صلح صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، الأمراء والعلماء. والعالم يصلح ليس بعلاقته مع ربه في خلوته، وإنما صلاح العالم في أن يجلس وأن يبذل وأن يصبر على التعليم، وأن يعلم وأن يؤدي حق الله عز وجل. فلما كان قيام الدين قائما على البذل وعدم الشح والإمساك، كانت اللعنة لهؤلاء. فالعلم والقرآن الله يرفع أقواما به ويخفض أقواما. بعض من أوتي القرآن، بعض من أوتي العلم يكون العلم سببا في رفعه، وبعضهم يكون العلم سببا في خفضه. ولذا قال الله عز وجل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له وإما عليه. فالقرآن يزيد الظالم خسارة، الذي أوتي العلم وتبقر وتشبع منه ولم يعمل به ولم يبذل ولم يتق الله فيه، وكان همه المناصب، وكان همه المكاسب، وكان همه الرواتب، وكان همه الشهادات، من أخذ هذا العلم وأصبح عنده مثل البقالة ومثل الدكان يترزق منه، وشهادة يعمل عليها وهي مهنة كسائر المهن. هذا النوع وهذا الصنف من الناس الذين انقطعت نواياهم وانقطع بذلهم، وأصبحوا لا يبذلون إلا مقابل الأموال، لا يبذلون العلم إلا هكذا، فحينئذ يقع الفساد بين العباد. فهذا العلم لا يجوز كتمه أبدا، يعجبني ما وقع مع الإمام السرخسي رحمه الله الإمام الحنفي وهو متقدمي علماء علماء المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كان له مجلس يتذاكر فيه مع الطلاب ثم حبس في بئر فبقي على موعده مع دروسه في البئر، فكان الناس طلبة يجلسون حول البئر وهو في أسفله ويدرسهم العلم، وبدأ معهم الفقه من أوله إلى آخره، وأملى من حفظه 30 مجلدا ضخما وهو كتابه المبسوط. ولما وصل إلى المياه ذكر أحوال من حبس في البئر وكيف يفعل الطهارة والصلاة، وذكر حاله فيه، وصرح أن سبب تأليفه لهذا الكتاب حبسه في البئر، فمن قطع عن العلم حتى في أحلك الظروف، لا أقول عن العلم إنما أقول عن التعلم، بقي يبذل العلم، فبذل العلم ليس فضلا، وبذل العلم ليست نافلة، بذل العلم هو مهمة الرسل، هو أمر حتم وفرض لازم تترتب على كتمانه أمور خطيرة خطيرة جدا. لذا ما يجوز للعلماء أبدا أن يسلكوا مسلكا فيه كتمان، أو أن يلجوا طرقا تأذن لغيرهم أن يجعلوهم لا يتكلمون. ولذا الذين ينشغلون بالسياسات والذين يخوضون في أعراض الخلق والكلام والقدح في الحكام وما شابه، هؤلاء ضمنا داخلون في الوعيد في الآية، هؤلاء يدخلون في الوعيد في الآية ضمنا، لأنهم هم سلكوا مسلكا يمنعهم من أن يبذلوا، يمنعهم من أن يعلموا، يمنعهم من أن يحرفوا الفضيلة وأن يحرفوا العقيدة وأن يذكروا الناس بالله سبحانه وتعالى. الواجب على من آتاه الله العلم عند أولياء الأمور إن جلس معه أن يذكره، وإن جلس معه لا يطلع الدنيا، وإن جلس معه أن يكون أن يقول الحق، أن يكون قوالا بالحق. أما أن يتكلم من وراء وراء وأن يجعل لمثل هذه الكلمات هي شعار وهي نثار ولا هم لها، لا ينشر علما ولا يشرح تفسيرا ولا يشرح حديثا ولا هم لها إلا هذه الأمور، هذا بل، هذا بل. أنا جلست مع الناس مع العام ما علمتهم دينهم، علمتهم ما يلزمه، إن جلست مع المسؤول ذكرته بالله، أعطي لكل ذي حق حقه، وأبذل الشيء الذي أوجبه الله عليه مراعيا حال كل الناس. أما التشغيل والتفوير والكلام الذي يعني هو شعار ونراه الآن للأسف ظاهرا للعيان، فهذا ينقصه توفيق من الرحمن سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذه خبر إن، هذا هذا اسم إن، خبر إن وين؟ أي خبر إن؟ خبر إن أولئك يلعنهم الله، ما قال يلعنهم الله واللاعنون، قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، أكد اللعنة، أعاد تكرار اللعنة، وجاءت يلعنهم بصيغة أيضا المضارع ما داموا كاتمين، والواجب البذل وإن لم يسألوا، فاللعنة من الله عليهم بصيغة إيش؟ مضارع، واللعنة أيضا عليهم من قبل من؟ من قبل اللاعنين. من هم اللاعنون؟ جاء ذكرهم فيما بعد، الله والملائكة والناس أجمعين، ناس، سياق عجيب. اللعن هو الطرد والنبذ، النبذ عن الحق وعن أهل الحق وعن الخير وعن جماعة الخير. الذي يجب عليه البذل والبيان ممن أوتي العلم كل بمقدار ولا يصنع. يلعنه الله ويلعنه اللاعنون في صيغة المضارع تنبئك أنهم يلعنون وهم نائمون، يلعنون وهم يأكلون وهم يشربون وهم ذاهبون وهم جاؤون، يلعنون يلعنون في كل حين. الوعيد خطير. هذا يشمل من؟ كل بمقدار. الأب مع ابنائه له نصيب، الزوج مع زوجته له نصيب، الأخ مع إخوانه له نصيب. والنصيب الأوفر والأكبر في هذا الباب لمن عنده مكنة في العلم، ولمن يكتم العلم عن سائر الناس فيبخل فيه فيغلق أبوابه ولا يجلس المجالس لنشره. الآية خطيرة، والآية شعار ينبغي أن تكون شعارا كما كانت لأبي هريرة. لولاها بذل العلم صعب، بذل العلم يمر صاحبه بأشياء محرجة متعبة، إلا أن هذا قدر الكون من جهة، وهذا أيضا الواجب الشرعي من جهة. فكما أن الصانع الذي قدر له أن يعمل فيتعب ببدنه، فإن العالم قدر له أن أعطاه الله عز وجل هذا العلم، فالواجب عليه أن ينصح، والواجب عليه أن يبذل، والواجب عليه أن يفعل ذلك احتسابا، والاحتساب والنية الصادقة يذلل الصعب. والإخلاص من أكبر الأسباب المعينة على الثبات، فالمخلص هو الذي يثبت. الإخلاص من أكبر الأسباب المعينة على الثبات. أن يستشعر الإنسان خطورة إتمام ما في قلبه من خير فلا يظهر على الغير، ولا سيما ألصق الناس به من زوجة وأهل، هذا جريمة، هذه جريمة. وهذه الجريمة عقوبتها أن صاحبها يلعن في كل حين. بل استنبط أهل العلم كما أن الحيوانات تدعو العلماء الذين يبذلون، فإن لازم ذلك أن هذه الحيوانات تدخل في ويلعنهم الله. وقد نفهم من قوله في هذا السياق ويلعنهم اللعن، وقوله في السياق الذي بعده أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أن قوله يلعنهم اللاعنون أوسع من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أن يلعنهم اللاعنون هي أشمل من ذلك، هي أشمل من ذلك. والله تعالى تأمل معي قوله أولئك للبعيد، أولئك البعداء، أولئك الأشقياء، ثم ذكر يلعنهم الله ويلعنهم الله. أولئك سبقها وصف، والوصف المذكور هو بمثابة العلة والسبب لهذه النتيجة، هذه النتيجة التي فيها اللعن سببها إيش؟ الوصف السابق. فذكر الموصوف بوصف عند علماء الحول ينبئ عن علة الحكم، فعلة هذا الحكم وهو اللعن ذاك الوصف الذي ذكر في مطلع الآية. ولما كان هذا اللعن شديدا وكأنه يفهم منه من خلال يوم القرآن أنه ثابت لا يتغير، أنه ثابت لازم لأصحابه لا ينفك عنه. فلما فهم الأمر على هذا النحو أو كاد أن يتسلل هذا الفهم بأن هذا الحكم ثابت لا يتبدل ولا يتغير جاء الاستثناء. فذكر الاستثناء دلالة على ثبات الحكم، فلما يفهم من الحكم أن هذا حكم ثابت يكاد يتغير جاء الاستثناء. نسمع الاستثناء وشرح الاستثناء.
وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض.
هؤلاء من ضمنهم، من ضمنهم دواب الأرض. فكل شيء الشجر، كل شيء يلعن، كل شيء يلعن من يبذل الخير، كل شيء. متى بذل الإنسان الحق والخير؟ إماطة الأذى عن الطريق يأمر به العالم، إماطة الأذى عن الطريق تستر عورات، تحفظ أنفس وأرواح. كتمان أي شيء يترتب عليه إما شر وإما ضر في دينه أو دنه، يترتب عليه فساد كما سيظهر معنا في الاستثناء. نعم.
ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه
فقال. لماذا وقع الاستثناء؟ حتى كأن الصياغ، يعني نظم القرآن جاء بصيغة فيها ترغيب وفيها ثبات وفيها دوام، فحتى لا يتسلل للذهن أن هذا حكم ثابت جاء الاستثناء. من المستثنون من هذه؟ لهم صفات، نسمع الصفات.
ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا عليه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة ولا يفتر بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك.
حسب الآية استثنى الله عز وجل ذاك الحكم الذي فيه الترهيب الشديد، استثنى صنفا فقال إلا الذين تابوا، أن ندم توبة كما صح عن ابن مسعود مرفوعا موقوفا، من ندم ومن أقلع عن ذنبه عزم أن لا يعود إليه. الذي يندم على كتمه ويعمل عمل قلبي مكتسب ألا يعود إلى مثل هذا الدم، ويبدأ بمباشرة التعليم والبيان وعدم الكتمان، هذا صفة واحدة. قال هذا ماذا معنى الذين تابوا؟ إذا الذين تابوا قالوا أصلح، قال وأصلح، ماذا نستفيد من قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا؟ نستفيد أنهم بكتمانهم كانوا مفسدين، أنهم بكتمانهم كانوا مفسدين. الذي يكتم العلم يفسد المجتمع، بذل العلم واجب من أجل ثمرته حتى عند العزلة وعند انتشار الظلمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد في المسند قال إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. حتى في هذا الظرف حرش الذي ولله الحمد والمنة لم نصل إليه، الناس بفضل الله يتعلمون ويحبون، والذي يقع في معصية يقع فيها بغفلة أو بجهل. حتى مع وجود ذاك الوقت الذي يجوز فيه العزلة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. قال العلماء خاصة النفس تتفاوت، فرب الأسرة خاصته أولاده، والعالم خاصته تلاميذه، ورئيس العشيرة خاصته أفراد عشيرته. حتى مع وجود الصدود النبي أمر عليك بخاصة نفسك. ولذا إخواني وأنتم تسمعون تفسير هذه الآيات تفقدوا أنفسكم، هل أنتم داخلون تحت هذا الوعي؟ أنا أعلم أنكم لستم علماء، لكن أنتم علمكم الله أشياء، فما علمكم الله عز وجل إياه الواجب عليكم في خواصكم، الواجب عليكم في خواصكم أن يظهر ما تعلمتم، أن ينتقل هذا العلم للأبناء والبنات والزوجة والإخوة. ما الذي يمنعك أن تجتمع مع رحمك من الإخوة والأخوات في كل أسبوع، في كل أسبوعين، في كل شهر مجلس تذاكر أنت وياهم فيه؟ ما الذي يمنعك؟ تجلسون تقرؤون شيئا، آية تعلمتها تنقل لي ما تعلمت، حديثا نبويا يخصهم، ومعك أسبوع تفكر في الآية والحديث، ولا تقول أني عالم حتى الناس لا يرحموك فيسألوك فتحرج فتجيب بغير علم، تقول أنا أنقل إليكم كلام العلماء. ما الذي يمنعك أن تصنع ذلك؟ لماذا أهل الدنيا في دنياهم يتسابقون ويحسنون في ترتيب أمورهم؟ إذا واحد أراد قرض يجمع العائلة كلها ويعملون صناديق وكلنا نعيش في بيئة متقاربة، فلماذا طلبة العلم وأهل الدين لا يسبقون؟ بل للأسف تجد جفافا بين كثير من طلبة العلم وبين أخص الناس إليهم، أخص الناس إليهم من الإخوة والأخوات والرحم إلى آخره. فينبغي أن يستشعر طالب العلم خطورة الأمر، وأن هذا المجلس يترتب عليه إما رفعة وإما ضيعة وإما رحمة وإما عذاب، الأمر ليس بسهل. فالله جل في علاه من رحمته استثنى من تاب عن صنيعه فأمسك. بعض الطلبة يجلس في مجالس المشايخ والعلماء 10 سنين ولا يتكلم بكلمة، اذهب يا فلان اطلب في مسجد كذا، يقول لك كذا لست أهلا. إذا أنا أقول أنا لست أهلا للتدريس، أنا مع العلماء السابقين لا أسوى ذرة رمل تحت القدم الواحد منهم. فإذا أنت ملت الدعاء وأنا ملت الدعاء، من الذي يعمل؟ من الذي ينشر؟ من الذي يعلم؟ الواجب أن نتعلم ونعلم، ننكر على غيرنا أنهم يعلمون ولا يتعلمون، وحق لنا أن ننكر على أنفسنا إن تعلمنا ولم نعلم أيضا. فكما أننا ننكر على بعض الناس يقومون ويعلمون دون أن يأخذوا العلم وهم جهال، فمن الحق أيضا أن ننكر على من تعلم ولكنه ما بذل ولكنه ما علم. فالواجب على من تعلم أن يعلم وأن يشعر الناس بقيمة، وأن لا يربط الناس به، يربط الإنسان الناس بالعلماء حتى لا يفتن، حتى لا يتكلم في الدين بغير علم، يتكلم بمقدار ما يعلم. استثنى الله عز وجل بقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ذكر الإصلاح بين التوبة والبيان إشارة إلى أنهم كانوا مفسدين وكانوا مفسدين بسكوتهم. لذا يقولون الساكت عن الحق معين للباطل ناشر من الباطل. الذي يسكت عن الحق وينشر باطله ولا يشعر. فالواجب على من عنده الحق أن يتكلم به وأن ينشره إلا الذين تابوا. طبعا ما يخفى عليكم كلمة وأصلحوا تفيد دلالة واضحة دلالة نصية كما قلنا أنها تفيد بدلالة المفهوم أن الذي لا يبدو المفسد فإنها تفيد بدلالة المنطوق أن بيان الخير هو الإصلاح. الذي يبين الخير هو بيان الخير هو الإصلاح. تفيد هذا وتفيد ذاك. تفيد بالمنطوق مفهوما وتفيد بالمفهوم منطوقا مفهوما. تفيد بالمنطوق حكما وتفيد بالمفهوم. قال فأولئك أتوب عليهم أيضا موصوف بوصف فأولئك أتوب موصوف بوصف والموصوف بوصف هو علة الكفر. علة أن يتوب الله عليهم أنهم إيش أنهم تابوا أنهم بيّنوا وأنهم أصلحوا أنهم أصلحوا وبيّنوا. قال فأولئك أتوب عليهم أولئك أرجع عليهم بالتوبة وأرجع عليهم بالغفران يزول عنهم اللعنة يزول عنهم اللعنة. في إشارة في الآيات والإشارة خطيرة في الحقيقة فيما بعدها الآيات التي جاءت بعد فيها إشارة خطيرة خطيرة للمسلمين وذلك في قوله تعالى إن الذين كفروا ما يخفى عليكم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أنا تواب صيغة فعال وأنا صيغة فعال تفيد الكثرة قال سبحانه كثير قبول التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو رحيم بهم يرحمهم في الآخرة ويتوب عليهم في الدنيا. أما الذي يصر على بقائه عن الكتمان فإنه قد كفر النعمة والتلبس بنوع من أنواع الكفر العملي هو ذريعة ووسيلة والعياذ بالله تعالى لأن يقع في الكفر العقدي على مذهب أهل السنة الذين هم وسط بين الإرجاء والخروج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم. من أعظم الذنوب ما ذكر ما ورد في الآية من إنزال من كتمان ما أنزل الله ولذا ناسب لعظم جرم هذا الأمر أن يذكر الكفار فصنيع هذا الكتمان من هذا النوع لا يليق بأهل الإيمان وإنما هو من صنيع الكفار. قال الله تعالى بعدها إن الذين كفروا قال وماتوا الكفار أو لأنه يترتب على كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى أنهم حرموا الناس من إيش حرموا الناس من الإيمان فلما حرم الناس من الإيمان ماتوا فكان مآلهم خطيرا ولهذا المآل الخطير ولهذا المآل الخطير من أسبابه التقصير وتقصير من أخذ عليه الميثاق بالبيان. التقصير لا تستقل كلمة. والله يا إخوة اتصل بي بعض إخوة من أمريكا بعض إخواننا في أمريكا طبيب يقول أجلس استمع لمحاضرة لك من محاضراتنا على النت. يقول فجاني طبيب أمريكي كافر فذكر قال إيش تسمع قال والله الشيخ في الأردن يقول كيت وكيت وكيت. قال فدخل الكلام قلبه فقال أشهد أن لا إله. أن تقول كلمة لا تلقي لها بالا، لكن قد تقع ظروف معينة وملابسات معينة ومناسبات معينة تجعل هذه الكلمة لها أثر عميق للغاية في نفوس بعض الناس بسبب ظروف ألمت بهم، فتكون سببا الإسلام. المهم أن تصدق الله وأن تتكلم بالحق خالصا لله، وأنك تجرد نفسك وهواك عن كل مطمع، وأن تكون خالصا مخلصا لله عز وجل. فإن فعلت فالله سبحانه وتعالى يضيع أمرك والله ينقض بك. فإن أمسك الإنسان أرد الناس الهلاك، إما في فسق وإما في كفر. فجاء بعدها ذكر، جاء بعدها ذكر الكفر. نسمع الآيات. نسمع الآيات ولا سمعنا؟ احنا سمعنا في الحقيقة، أنا أحتاج أن أبين حتى فقط نذكر مسألة أخيرة ذكرها ابن كثير. قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا هم كفار. الجريمة استمرت إلى النهاية إلى الموت، وهذا أمر أثر مترتب على عدم البيان. فهؤلاء حرموا خيري الدنيا والآخرة، قال أولئك عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله، هذه اللعنة تنصب على رؤوسهم وتحيط بهم من كل مكان، وقد تستمر والعياذ بالله تعالى فتبقى في أعقابهم وذرارهم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وهذا يستلزم اللعن، الغضب، المقت. والمقت نعوذ بالله من المقت، المقت أن يتركك الله بشأنك، دبر حالك نفسك ألا يكون الله ناصرا لك. نعوذ بالله من المقت، نعوذ بالله من غضب الله، أن نترك لأنفسنا نصارع هذه المصاعب في هذه الغابة في هذه الدنيا التي لا تسوى شيئا عند الله، دون تأييد ودون نصرة ودون ثبات ودون استشعار. إن وقع الصعب، إن وقع المرض، إن وقع البلاء، إن وقع الفقر، إن وقع الفقد، دون شعور بالاحتساب والأجر، هذا مقت، هذا مقت. انظروا هذا المقت هل أصاب الناس؟ صلى الله عليه وسلم. المقت تترك وأنت وشأنك، تترك وشأنك الأمور الصعبة. فنعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من مقت الله. هذه خاصة للكفار. المؤمن يستشعر بأن له ربا، وأن ربه سبحانه يدبر أمره، وأنه قد يذيقه المر، وذوق المر كالدواء المر للطبيب للمريض، فلا يفعل سبحانه شيئا إلا الحكمة، فيلتذ ويرتاح وفي صدره جنة الرضا. فمهما وقع به هو راض عن الله سبحانه وتعالى، لا يسخط لا يضجر، وعبد لله سبحانه وتعالى. قال إن الذين كفروا الجرم بقي، قالوا ماتوا وهم كفار، قالوا أولئك عليهم لعنة الله. قالوا الملائكة برفع شأوهم وطهارة نفوسهم والعدل تلبسهم، لا بالفجور ولا بالكفر ولا بالفسق. العجيب قالوا الناس، والناس يجمعون. إذا وقع خلاف بين المفسرين، هل الناس تشمل جنس الناس أم أن المراد بها المؤمنين؟ أيضا الكافر يلعن الكافر، والكافر ثمرة من ثمار عدم بيان العلم الحق الذي معه، وعدم نشر العلم الذي في جنباتهم وفي صدورهم. قال خالدين فيها، ضمير فيها يعود على أقرب مذكور، وأقرب مثل، وأقرب مذكور في الآية اللعنة، خالدين في اللعنة الموجبة دخول النار. فكأن اللعنة قال عليهم اللعنة، فكأنها دخلت فيهم فمن فكت عنهم فأصبحوا خالدين فيها، فأصبحت هذه اللعنة مثوى لهم باقون فيها لا يخفف عنهم العذاب. كما قال الله عنه النار، نسأل الله الرحمة. كثير من الآيات مرعبة لكننا لا نتأملها. الله يقول عن أهل النار في سورة الأعلى قال لا يموت فيها ولا يحيى. موقف صعب. تخيل أنك ترى إنسان يحتضر وروحه وصلت الحلقوم وكانت تصعد، أن تشفق عليه وكل الحاضرين يقولون متى تخرج الروح. لماذا يقول متى تخرج الروح؟ حتى تقع الرحمة به، حتى يرحم. إيش حال أهل النار؟ مثل حال ذاك الذي يحتضر، لا يموت يرتاح ولا يحيا حياة نامية. فصاحب النار لا يموت ولا يحيا، لا يموت ولا يحيا، أمر عسر جدا. ولذا الله وصفهم قال لا يخفف عنهم، بل العذاب ازداد. قال ولهم ينظرون، ينظرون من الإنظار، والإنظار هو الإمهال. لا يمهلون ليتداركوا ما فاتهم، فيعطون كما يقولون بتعبيراتنا الدارجة اليوم، يعطون فرصة أخيرة. والله معك فرصة، أمهلتك فأنظرتك، أعطيتك فرصة، فرصة لأن تستدرك. هذا حال الكافرين. نسأل الله رب العرش العظيم العفو والعافية. تبقى مسألة تحتاج لبيان، نبدأ بها مجلسنا القادم، مجلس غد، مجلس غد سؤال وجواب. نبقى السؤال والجواب نبقى في التفسير، ايش رأيكم؟ حتى نصل إلى آيات الصيام، يسر الله عز وجل قبل رمضان. نبقى على التفسير. طيب نكمل غدا التفسير، نكمل الآيات. تبقى مسألة لها تعلق بالآيات ذكرها ابن كثير، نستفتح بها ونقطعها عن الصلة بالآيات التي قبلها إلا في بيان بالمقدار الذي يلزم حكم لعن المعين، الكافر المعين، هل يلعن أم لا يلعن؟ أشار إليها ابن كثير إشارة تحتاج منا أن نذكرها، ثم نشرح الآية، نشرح إن شاء الله الآيتين اللتين بعدها في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.